بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، قال المؤلف حفظه الله، قال الفضيل بن عياض أبو علي رحمه الله: رأيت نفسي تأنس بخلطاء تسميهم أصدقاء، فبحثت التجارب فإذا أكثرهم حساد على النعم لا يصبرون زلة. هذا يقول أكثرهم، يعني النفس تميل وتأنس إلى المخالطة، لكن من يقال له الصديق؟ من هو هذا الصديق الحقيقي؟ يقول أكثر هؤلاء حساد على النعم، يعني إذا أنعم الله عليك نعمة أحسدها، لا يسترون زلة، يعني إذا رأى منك زلة لا يسترها، ولا يعرفون لجليس حقا، ولا يواسون من من مالهم صديقا، أيضا لا يواسيك بماله. قال: فتأملت الأمر، فإذا أكثرهم حساد على النعم، فإذا الحق سبحانه يغار على قلب المؤمن أن يجعل به شيئا يأنس به، وهو يكدر الدنيا وأهلها ليكون موسوه به، فينبغي أن تعد الخلق كلهم معارف، ولا تظهر سرك لمخلوق منهم. هذه من النصائح من نصائح الفضيل رحمه الله، أن تجعل الخلق كلهم معارف فقط لأجل المعرفة وليس للصداقة، لأن الصداقة هذه تحتاج إلى تقوى. الأخلاء بعضهم يومئذ لبعض عدو إلا المتقين، إلا المتقين يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. فمن هو هذا الصديق المتقي؟ فإذا تجعل فقط هذه من باب المعرفة، وأيضا أسرارك لا تفشيها لأحد، هذه من النصائح، لأن اليوم هذا ممكن يكون صديقة غدا يكون عدوك، فإذا كنت تفشي له أسرارك فإنك ستقع في ورطة كبيرة، فهذا الذي كان صديقا بالأمس عدوا اليوم سيفشي تلك الأسرار ويقول فلان كان يقول لي كذا وكذا وكان يعمل كذا وكذا. فأولى للمرء أن يحفظ سره في قلبه ولا يبديه لأحد. أي سر تراه أن هذا قد يتكلم به الشخص وهو يسوءك فاحفظه لنفسك. قال: ولا تعدن فيهم من لا يصلح لشدة، بل عاملهم بالظاهر، ولا تخالطهم إلا حال الضرورة وبالتوقي لحظة ثم انفر عنهم، يعني لا تخالط أكثر الخلق إلا بحالة الضرورة، إذا احتجت إلى المخالطة فخالط وعاملهم بالظاهر. وأيضا ينبغي عليك التوقي لحظات منهم فتنفر عنهم، يعني تبتعد عنهم، وأقبل على شأنك متوكلا على خالقك، حتى يقول بشر بن الحافي رحمه الله: حب الإنسان إلي الذي لا أراه ولا يراني، يعني من ليس في خلطته كلفة ومشقة وتعب يتكلم لي وأتكلم له وهكذا. حتى قيل للإمام أحمد رحمه الله تعالى، هنا بشر بن الحارث الحافي: ألا ندعوه يأتي إليك؟ قال: بل هو حق أن يؤتى إليه. قل هو حق أن يؤتى إليه، يعني بشر بن الحارث الحافي رحمه الله تعالى من زهاد وعباد السلف، لكن قال: لا تدعوه، ليس لي حاجة نذهب إليه، ولا تدعوه يأتي إليه، فأتكلف له ويتكلف لي. فهكذا ينبغي أن يكون الأمر، يعني أقبل على شأنك كما قال هنا الفضيل. قال: وأقبل على شأنك، يعني اهتم بأمورك أنت، لا تهتم بأمور الآخرين، يعني تتكلف للآخرين، بل اهتم بشؤونك وأصلح أمرك. فهذا الذي ينبغي أن يكون منك، أنك تحفظ، وأنك كذلك تراجع، وأنك تذاكر، وغير ذلك مما يصلحك في دينك ودنياك. فتقبل على شانك، لأن الصحبة والمخالطة هذه تحتاج إلى تقوى وتحتاج إلى ورع. قال: متوكلا على خالقك فإنه لا يجلب الخير سواه ولا يصرف السوء إلا إياه. هذه من نصائح الفضيل رحمه الله. وقال أيضا: من جرت بينك وبينه من خاشن فإياك أن تطمع في مصافاته وأن تأمن. مخاشنة يعني مقاطعة من شيء من الكلام جرى بينك وبينه، مثل ما يحصل في التقاطع والتدابر، يعني أنك تجادله ويجادله وبعد ذلك يصير كلام سوء، فهذا يجري بين بعض الناس. فإذا جرت بينك وبين أحد من تلك المخاشنة وذلك الجدال العقيم فإياك أن تطمع في مصافاته وأن تأمنه، لأنه قد يكون مع هذه المخاشنة حقد في القلب، فأنت عندما تظهر له الرضا والمودة ربما يطمع فيك. قال: وأن تأمنه فإنه لا يزال يرى ما فعلت، والحقد كامن، يعني يكون في قلبه حقد عليك بسبب هذه المخاشنة، إلا من اتقى الله سبحانه وتعالى وأزال ذلك من قلبه، وإلا عادة يبقى في نفوس الشيء ولا يصفى، لا يصفى إلا مع الخوف من الله سبحانه وتعالى. إذا خاف المرء من الله عز وجل فإنه سيعفو ويصفح ولن يكون في قلبه شيء. تحصل أحيانا بعض الكلمات النابية من بعض، يعني من بعضنا البعض، وربما يجد المرء في قلبه من أخيه، لكن ينبغي أن يزول ذلك ويستعيذ بالله سبحانه وتعالى، لأن الشيطان يكبر هذه الأمور وينزغ بين المؤمنين. وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. قال: وأما العوام فالبعد عنهم متعين. العوام لا تصاحب العوام، استفد فقط من العوام، لا تجعلهم أصدقاء وجلساء لك، لأن العام عام فقد لا يقدرك ولا يحترمك ولا ينزلك منزلتك. العام عام ربما يأتي بكلام لا ترضى. قال: لأنهم ليسوا من الجنس، فإذا اضطررت إلى مجالسته فلحظة يسير بالهيبة والحذر. إذا جالست يا طالب العلم العوام، يعني شخص عام لا يشترط أن يكون كبيرا أو في سن، عام لا يعرف شيء من دين الله سبحانه وتعالى، فتكن جلستك فيها هيبة ووقار، يعني عند في المجلس تحتجت للجلوس معه، وأيضا مع الحذر في كلامه، وأن لا تكثر الكلام مع هذا العام، قد يكون من الحمقى، قد يكون هذا عامي أحمق، فإذا ما أخرجت كلاما أو جادلته فإنه سيغلبك بحمقه. فلهذا إذا اضطررت لمثل هذه المجالس كن على هيبة، أي إلزم الصمت واسمع ما يقال، وتكن في كلامك على حذر لئلا يؤخذ عليك. قال: فربما قلت كلمة فشنعوها، يعني قلت كلمة رأوها عظيمة فكبروها وشنعوها، فلان قال كذا وكذا، يعني عندهم عظيمة، ما تسمعون أن فلان قال كذا وكذا، شنعوا عليك. هل تكون في حذر في انتقاء الكلمات عند العوام، لأنه ليس كل كلام يقال عند عامة الناس والغوغاء. ولهذا حذر ابن عباس، حذر ابن عباس رضي الله عنه عمر بن الخطاب لما قال له أنه سيقول كلاما في موسم الحج، يعني يقول كلام للناس أن هناك من يريد أن يغصب الناس دينهم. قال له: يا أمير المؤمنين، إن الموسم يجمع رعاع الناس وغوغاءهم، ولكن إذا رجعت المدينة واجتمعت بالمهاجرين والأنصار وأهل العلم، وعوا مقالتك عندما تتكلم بالكلام الذي ينبغي أن يقال ويفهم ليعيه السامعون، وأنت ذو منزلة فإنك ينبغي أن تضع الكلام في مواضعه، ينبغي أن تضعه عند أهله، لا تجعله في أناس لا يفهمون وربما يضحكون ويشنعون على كلامه. قال: ولا تلقى الجاهل بالعلم ولا اللاهي بالفقه. يعني في مجلس فيه جهلاء تلقاهم بماذا؟ بأنك عندك علم. ولا كذلك اللاهي، يعني الذي يلهو بشيء أنت تفقهه وهو ما هو حولك، لأن عنده أشياء يلهو ويلعب بها. قال: ولا الغبي بالبيان. يعني الغبي كذلك، إنسان غبي ما يفهم، هذا تأتي له بالبيان من الأشياء الواضحة وتبين له. قال بل مل إلى مسالمتهم بلطف مع هيبة. هؤلاء ماذا؟ هؤلاء الغوغاء والجهال، اذر منهم عندما تجالس، كن على حذر. قال: بلطف مع هيبة، وأما الأعداء فلا ينبغي أن تحتقرهم، فإن لهم حيلا باطلة. أيضا الأعداء الذين يتربصون بك لا ينبغي أن تحتقر شأنهم وتصغر من شأنهم، لأنهم أعداء ولهم حيل باطلة، أي خفية، لهم حيل خفية، فأنت لا ينبغي أن تقدر عدوك، وإذا قدرت عدوك عرفت كيف تتعامل معه. والمراد هنا أعداء السنة، يعني أعداء السنة من أهل الباطل، ينبغي أن تقدر لهم، لأنهم سيكون يتربصون بك، وعندهم كلامك له معنى وله وزن، لهذا ينبغي أن تحذرهم. قال: والواجب مداراتهم ومصالحتهم في الظاهر. المداراة هذا باب عظيم. اقرأوا كتاب الأدب من صحيح البخاري، كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يداري بعضهم، وليست المداهنة، هذا تسمى ماذا؟ مداراة. صالحهم كذلك في الظاهر، فهذه ربما تستفيد منها في المستقبل. اجعل في الظاهر السلام، في الظاهر ماذا؟ السلام، ولا تجعل في الظاهر ماذا؟ العداوة والبغضاء، بل اجعل في الظاهر ماذا؟ أنك كأنك مصالحهم وتداريهم ما استطعت. قال: ومن جنسهم الحسان، فلا ينبغي أن يطلعوا على النعم. أيضا لا تطلع شيئا أعطاك الله عز وجل من النعم حسادا، الذين تعرف أنهم يتكلمون عليه ويحسدوك على ما آتاك الله من فضله، لا تطلعهم على شيء من النعم، ما أنعم الله عليك من علم، ما أنعم الله عليك كذلك من مال، ما أنعم الله عليك من بنين، من أي شيء من ذلك، من تلك النعم لا تطلع عليها الفساد خاصة، لا تطلع عليها الفساد. بل إذا كان ماذا؟ أمرنا بأن نقضي حوائجنا بالكتمان، اقضوا حوائجكم بالكتمان فإن كل ذي نعمة محسود. هذا حديث حسن، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، نقضي الحوائج بالكتمان، يعني إذا كانت عندنا حاجة من أمورنا الخاصة، أمور البيت ونحو ذلك، اقضيها فيما بينك وبين أهلك، بينك وبين نفسك، لا تطلع عليها، ما هو كل شيء تخبر به الناس، أنا عملت كذا، أنا عندي كذا، هناك من يتربص بك ويحسدك على ماذا؟ على النعمة، فتزول عنك هذه النعم بالعين والحسد عياذا بالله. لهذا يقول: ومن جنسهم، ومن جنس هؤلاء الحساد. كيف تتعامل مع الحساد؟ مع الحساد تتعامل بالصمت، كأنك ما عندك شيء، لا تطلعهم على شيء ولا تخبر أحدا بشيء أن عندك كذا أو كذا. قال: فإن العين حق ومداراتهم لازمة، دارات هؤلاء لازمة، فتداريهم وتدفع عن نفسك أذاهم ما ما استطعت. هكذا يتعامل المسلم، تعامل الإنسان بالفقه والعلم، يتعامل مع أجناس الناس، يقرب من يستحق التقريب، يحب من يستحق المحبة، وهكذا يداري من يستحق المدارة، ويكتب أسراره عن الناس ولا يفشيها لأحد. قال يحيى بن معاذ رحمه الله: بئس الأخ أخ تحتاج أن تقول له اذكرني بدعائك. يعني الأصل أن الأخوان يدعو بعضهم لبعض، الأخوان يدعو بعضهم. بئس الأخ خاصة لما يكون من أصحابك ومن المقربين إليه، لا تقل له اذكرني في دعائك، بل هو ينبغي أن يبادر بالدعاء ويذكرك في دعائه. فقد كان الإمام أحمد رحمه الله تعالى يدعو للشافعي، يكثر من الدعاء للشافعي، حتى قال له ابنه عبد الله: من هذا الشافعي الذي تدعو له؟ يعني في صلاته كان يدعو لستة منهم الشافعي. قال: هذا الشافعي كالشمس في الدنيا وكالعافية للناس. هذا هو الشافعي، منزلته عند الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وهكذا ابن المبارك رحمه الله تعالى، كانوا يدعون لبعضهم البعض، يدعون لبعضهم البعض لأنهم إخوة متحابون بالله. قال: وجمهور الناس اليوم معانا ويندر منهم صديق في الظاهر، وأما الأخوة والمصابات فذلك شيء نسخ. يعني الأخوة الحقيقية إذا عرفتها مثل أخوة المهاجرين والأنصار، هل حد آمن يستطيع تطبيقها مثل المهاجرين والأنصار؟ لما آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سعد بن الربيع وعبد الرحمن بن عوف، قال له: هذا نصف مالي خذ نصفه، وهاتان عندي زوجتان أطلق إحداهما وتزوج بالأخرى، وهذا بيت يقسمه لك، يلا هات واحد من الآن يقول هذا بيت يقسمه لك نصفين، يلا يا أخي بالله تعال بيتي هذا يقسمه لك نصفين، حد يطبق جماعة؟ ها حد سيقول مثل هذه الأخوة؟ آخر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مثل أخيك شقيقك الذي يعيش معك في بيتك، مثل شقيقك من أبيك وأمك، أخوة، وأخوة الدين قوية، أخوة الدين قوية. هاتان زوجتين أطلق إحداهما وأنت تتزوج الأخرى، ما عندك زوجة نزوجك، يلا تعال، ما عندك كذا. فانظروا كيف الأخوة الحقيقية. قال: أما الآن الأخوة والمصافحة ذلك شيء نسخ. يقول يحيى بن معاذ رحمه الله تعالى: كانت زمان أخوة حقيقية مبنية على تقوى الله سبحانه وتعالى والمحبة الحقيقية، يفدي نفسه لأخيه، يعني روحه يقدمها فدان لأخيه، محبة قوية في النفوس، حتى يقدم نفسه تضحية، أن يضحي بنفسه ويبذل ما في نفسه وماله الماذا لأخيه الذي أحبه في الله وتآخيا في الله عز وجل. ليست مؤاخات مصلحة، لأنه ما يريد مصلحة منه، مؤاخات مصلحة أكثر. الآن الأخوة والصداقة قائمة على المصالح، تعطيني أعطيك وهكذا، فهذا ليست أخوة في شيء. قال: فلا تطمع فيه، وما أرى الإنسان يصل له أخوة من النسب ولا ولده ولا زوجته. يعني حتى يقول الأخوة برضو التي هي من النسب، يعني إذا جئت الآن صارت عند كثير منهم منقطعة حتى بين الأخوة الأشقاء في بيت واحد، فذلك لا يبذل لأخيه شيء، بل يتعاركان في البيت الواحد، وكل واحد يرى منهما أنه أحق بذاك الشيء من أخيه الآخر. فإذا قال: وما أرى الإنسان يصلو له أخوه من النسب ولا ولده ولا زوجته، فدع الطمع في الصفاء، وخذ عن الكل جانبا، وعاملهم معاملة القرباء، وإياك أن تخدع بمن يظهر لك الود، تخدع بمن يظهر لك الود، فإنه مع الزمان يبين لك الخلل فيما أظهره. يعني الزمان كفيل بأن يبين لك حقيقة هذا الإنسان الذي أظهر لك المحبة والود. وقد قال الفضيل: إذا رأيت أن تصادق صديقا فأغضبه، فإن رأيته كما ينبغي فصادقه. وهذا اليوم مخاطرة، يعني من هو الذي يصادقه حقيقة؟ نقول إذا تريد تعرف الصديق الحقيقي اعمل له عمل يغضب منه، يغضب منه، فإن غضب منك فهذه ليست صداقة. يعني انظروا كيف قال فأغضبه، أغضبه، فإن غضب فهذا ليس بصديق وليس بأخ الذي تحتاج أن تؤاخيه ويصير لك صديقا. قال فإن رأيته ما غضب منك وعفى عنك وكتم سرك ونحو ذلك فهذا هو الصديق. قال وهذا اليوم خاطر، يعني من يفعل منا يستطيع أن يفعل ذلك. قال لأنك إذا أغضبت أحدا صار عدوا في الحال. والسبب في نصح حكم الصفاء أن السلف كانت همتهم الآخرة وحده. يعني لماذا كانت أخوة الصحابة قوية؟ كانت أخوة الصحابة وصداقتهم قوية بعضهم لبعض لأنهم كانوا ينظرون إلى الآخرة، ما ينظرون إلى الدنيا أبدا، لهذا يؤاخي في الله سبحانه وتعالى ويتحمل عنه كل شيء كأنه في نفسه، كأن هذا أخوه هو نفسه، هو نفسه، ولهذا يتحمل عن أخيه ويعطيه ماذا من أمور ومتاع الدنيا ما أحب ولا يرى بذلك غضاضا. ولهذا قال الله عن الأنصار ويؤثرون على أنفسهم ولو كانت فيهم خصاصة تبوأوا الدار والإيمان، ويؤثرون على أنفسهم ولو كانوا خصاصة، يعني لو كان بفقر هو محتاج لهذا المال، محتاج لهذا الشيء حاجة شديدة، ومع ذلك يعطيه أخاه المهاجرين ولا يجد في نفسه شيء، ما يقول هؤلاء جاءوا عادوا أخذوا بيوتنا وأخذوا أموالنا، بل يعطيه ونفسه راضي لأنه ما ينظرون إلا إلى الدار الآخرة. لهذا يقول هنا إن السلف كانت همتهم الآخرة وحده، فصفت نياتهم بالأخوة والمخالطة، فكانت دينا لا دنيا. هذه المخالطة كانت دين، خالط بعضهم بعضا على الدين، حتى لو حصل بينهم شيء فسرعان ما يؤوبون وسرعان ما يرجعون ويبعوا بعضهم لبعض. حصل بين أبي بكر وعمر أشياء، وهذا معلوم في السنة، بين أبي بكر وربيعة شيء، وكلهم يذهبون إلى عند النبي صلى الله عليه وسلم وسرعان ما ينتهي الأمر. قال والآن فقد استولى حب الدنيا على القلوب، فإن رأيت متعلقا في باب الدين فأخبر ثقله، فأخبر ثقله، أخبر من خبر، وخبرت الأمر إذا عرفته على حقيقته، ثقله القيل البغض والكراهية. إذن يقول إذا رأيت واحد يقول لك سأؤاخيك أو ستكون لي صديقا في هذا الباب، في باب الدين، قال عليك أن تعرفه على حقيقته في البغض والكراهية. هنا الميزان في البغض والكراهية. لعل الوقت قد جاء، نكتفي بهذا. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.